يطيب لي مستمعي أن أواصل معكم التأملات في سفر حزقيال من العهد القديم، وقد أشرفنا على الفصل 25 منه. ها قد بات غزو البابليين للمملكة الجنوبية وشيك الوقوع، ولم يكن هنالك مفر من حدوث ذلك، فالله يدين المملكتين الشمالية والجنوبية لأنهما ابتعدتا عن الإله الحي الحقيقي، فقد ذهبت إحداهما بكل وقاحة وصفاقة وراء عبادة الأوثان، وتظاهرت الأخرى بأنها تعبد الرب. في الفصل 24 تعرفنا على مثل القدر التي تغلي، وعلمنا عن وفاة زوجة النبي حزقيال، وقد استخدم الله كلا هذين الأمرين لتوصيل رسالته إلى الشعب. القدر هنا تشير إلى مدينة أورشليم، والسكان موجودين في داخل هذه القدر، أما الزنجار أو الطبقة الخارجية لطبخ اللحم فيشير إلى خطايا الشعب. كان حزقيال متزوجا من فتاة جميلة وشابة، وكانا يحبان بعضهما بعضا، لكنها أصيبت بمرض أثناء فترة السبي البابلي وماتت، وما من شك في أن هذه كانت ضربة قاسية لحزقيال، لكن الله يطلب منه أن يمثل أيضا في هذا الوقت العصيب، فقد أمره أن لا يتصرف كالنائحين أبدا، لكن الناس لم يفهموا المقصود من ذلك، إلى أن وصل نبأ دمار أورشليم إلى المسبيين في بابل. لقد كان الأنبياء الكذب مخطئين فيما قالوه، فقد دمرت المدينة وأحرقت، كما أن الهيكل دمر أيضا، وقد باتت المدينة بكاملها مجرد حطام ورماد. ويمكنك عزيزي المستمع أن تتخيل ردود فعل الشعب حينما سمعوا النبأ الذي يقول دمرت أورشليم. وهكذا فقد ثبت صدق نبوات حزقيال، ومن الآن فصاعدا لن يتنبأ حزقيال عن دمار أورشليم، لأنه لا يكتب تاريخا وإنما نبوات، لهذا فهو يتحول للحديث عن الأمم المجاورة، فماذا سيكون مصير تلك الأمم؟ اسمح لي صديقي أن أعيد قليلا ما ختمت به في الحلقة الماضية. هنالك رسالة هامة لنا في هذا الفصل، فها هي مدينة الله قد دمرت، وإرميا وحزقيال يكشفان عن جانبين من جوانب الله في هذا الشأن، وهذا شيء نحتاج لرؤيته في وقتنا هذا، فالله رقيق القلب، فكما كان النبي إرميا فإن الرب يسوع رحيم ولطيف، وهو لا يريد لأحد أن يموت بالخطية، لذلك فقد مات المسيح على الصليب من أجلنا، لكن صدرت منه كلمات قاسية عن دينونة المدن التي رفضته وعن قادة الشعب، فقد شجبهم الرب يسوع بطريقة تجعل شعر الرأس يقف خوفا. وهكذا فهنالك صديقي المستمع جانبان لله، سواء في الماضي أو في الحاضر، ونحن إنما نحصل عن نظرة مشوهة عنه حينما يكون كل ما نسمعه عنه هو الله محبة. صحيح أن الله محبة، لكن لا تنس أن الله قدوس أيضا، فالله بار وهو يدين الأشرار والخطية. نعم هنالك الكثير من الناس الذين يتحدثون عن محبة الله، لكن لا ينبغي أن يفوتنا أن الله إله دينونة أيضا، وربما هذا هو السبب الذي يبقي سفر حزقيال مغلقا حيث يحجم الناس عن قراءته. وكما ذكرنا سابقا فإن هنالك من يقولون بأنه لا يمكن فهم سفر حزقيال. حسنا صديقي، لا يمكنك أن تفهم هذا السفر إلا إذا درسته، ولدينا في هذا السفر رسالة هامة، وإننا لنصلي أن لا تفوتنا هذه الرسالة. والآن نأتي عزيزي المستمع إلى دينونة الله ضد الأمم التي كانت تحيط بالشعب، ولن أقضي وقتا طويلا في الحديث عن هذه الأمم لأنه مضى وقت طويل جدا على زوالها، لكن من المهم أن نتطرق إليها لأنها ستعود، والله هو الوحيد القادر على إعادتها، وهو يقول بأنه سيفعل ذلك. كانت بداية العمونيين سيئة للغاية، فقد كانوا عرقا انحدر من العلاقة الأثيمة بين لوط وابنته، هذا ما رأيناه في سفر التكوين الفصل 19. وكان هؤلاء يعيشون بالقرب من البحر الميت، وقد قال الله بأنهم سيخضعون لنبوخذ نصر، وهذا هو ما حدث بالفعل. والآن يوضح الله سبب إدانته لهم فيقول: وقل لبني عمون اسمعوا كلام السيد الرب، هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك قلت ها على مقدسي لأنه تنجس، وعلى أرض إسرائيل لأنها خربت، وعلى بيت يهوذا لأنهم ذهبوا إلى السبي. كان هذا العدد الثالث من الفصل 25 من حزقيال. لقد قام العمونيون بالتصفيق والتهليل للعدو الذي قام بتدمير الشعب رغم أنهم كانوا حلفاء، لكن نفس العدو قام بتدمير عمون أيضا. ونقرأ عنهم في إرميا 49:6: ثم بعد ذلك أرد سبي بني عمون يقول الرب. وهكذا فقد دانهم الله لكي يعلموا أنه هو الرب. عدد 7: فلذلك ها أنا ذا أمد يدي عليك وأسلمك غنيمة للأمم، وأستأصلك من الشعوب وأبيدك من الأراضي، أخربك فتعلم أني أنا الرب. كان المؤابيون أكثر تحضرا من العمونيين، لكنهم هم أيضا انحدروا من علاقة أثيمة بين لوط وابنته الكبرى. كانت مؤاب واقعة على طول الساحل الشرقي من البحر الميت، وهذه هي الأرض التي جاءت منها رعوث المؤابية، وقد كانت رعوث من جدات الملك داود، وهذا يجعلها أيضا من جدات الرب يسوع، واسم رعوث مذكور في سلسلة نسب الرب يسوع في إنجيل متى. لاحظ صديقي المستمع السبب الذي قام الله من أجله بمعاقبة مؤاب. عدد 8-9: هكذا قال السيد الرب: من أجل أن مؤاب والسعير يقولون هو ذا بيت يهوذا مثل كل الأمم، لذلك ها أنا ذا أفتح جانب مؤاب من المدن، من مدنه من أقصاها بهاء الأرض، بيتي بشيموت وبعل معون وقريتايم. أدوم هي الأمة التي انحدرت من عيسو الذي نجد بدايته في سفر التكوين الفصل 25، ويبين سفر عبادية الدينونة التي وقعت على أدوم. ويبين الله هنا سبب إدانته لأدوم فيقول، عدد 12-13: هكذا قال السيد الرب: من أجل أن أدوم قد عمل بالانتقام على بيت يهوذا وأساء إساءة وانتقم منه، لذلك هكذا قال السيد الرب: وأمد يدي على أدوم وأقطع منها الإنسان والحيوان وأصيرها خرابا، من التيمن وإلى ددان يسقطون بالسيف. وهكذا فقد كان سوء معاملة الأدوميين لشعب الله هو السبب في إدانتهم. عدد 15-17: هكذا قال السيد الرب: من أجل أن الفلسطينيين قد عملوا بالانتقام وانتقموا نقمة بالإهانة إلى الموت للخراب من عداوة أبدية، فلذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أمد يدي على الفلسطينيين وأستأصل الكريتيين وأهلك بقية ساحل البحر وأجري عليهم نقمات عظيمة بتأديب سخط، فيعلمون أني أنا الرب إذ أجعل نقمتي عليهم. لقد اختفى الفلسطينيون القدماء أو الفلسطيون، ولم يعد لهم وجود الآن، وقد تحققت فيهم هذه النبوة حرفيا، لدرجة أن النقاد غير المؤمنين يريدون أن ينسبوا نبوة حزقيال إلى وقت لاحق بحيث يجعلونها تاريخا لا نبوة. عزيزي المستمع، نحسن كثيرا إن انتبهنا إلى حقيقة أن الله قد دان الأمم التي أخطأت في حقه وفي حق شعبه القديم. تتناول الفصول من 26-28 النبوات ضد صور وصيدة، وصور وصيدة تنتميان لبعضهما البعض وتردان معا، وتعد هذه الفصول مثالا رائعا على صدق تحقق النبوات حرفيا. كانت صور عاصمة الفينيقيين الذين كانوا مشهورين بتجارتهم البحرية، فقد جاب الفينيقيون البحر المتوسط ووصلوا إلى ما وراءه أيضا، ونحن نعلم اليوم أنهم وصلوا إلى بريطانيا حيث كانوا يحضرون القصدير، وقد أنشأ الفينيقيون مستعمرة في شمال إفريقيا، وقد قاموا بإقامة ترشيش في إسبانيا، وهكذا فقد كان الفينيقيون مستعمرين عظماء ووصلوا إلى أبعد بكثير مما نعتقد أو نتخيل. سور كانت مدينة عظيمة وفخورة بنفسها، وكان حيرام ملك سور صديقا حميما للملك داود، وكان يزوده بمواد البناء. لكن العلاقة بين سليمان وحيرام لم تكن مثل علاقة داود بحيرام، ويبدو بأن حيرام هذا كان ملكا عظيما، لكن مركز عبادة البعل كان هناك في سور وصيدة. فقد قامت إيزابل ابنة أحد الملوك والكهنة القدماء، قامت بالزواج من أخاب ملك إسرائيل، وأدخلت عبادة البعل إلى المملكة الشمالية. والآن تعال بنا صديقي المستمع ننظر إلى هذه النبوة المدهشة التي أعطاها الله ضد سور وصيدة. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الفصل 26 من حزقيال من الآية الأولى وحتى 14.
وكان في السنة 11 في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا: يا ابن آدم، من أجل أن سور قالت على أورشليم: هه قد انكسرت مصاريع الشعوب، قد تحولت إلي، أمتلئ إذ خربت، لذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا عليك يا سور، فأصعد عليك أمما كثيرة كما يعلي البحر أمواجه، فيخربون أسوار سور ويهدمون أبراجها، وأسحي ترابها عنها وأصيرها ضح الصخر، فتصير مبسطا للشباك في وسط البحر، لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب، وتكون غنيمة للأمم، وبناتها اللواتي في الحقل تقتل بالسيف، فيعلمون أني أنا الرب، لأنه هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أجلب على صورة نبوخذرصر ملك بابل من الشمال، ملك الملوك، بخيل وبمركبات وبفرسان وجماعة وشعب كثير، فيقتل بناتك في الحقل بالسيف، ويبني عليك معاقل، ويبني عليك برجا، ويقيم عليك مترسة، ويرفع عليك ترسا، ويجعل مجانق على أسوارك، ويهدم أبراجك بأدوات حربه، ولكثرة خيله يغطيك غبارها، من صوت الفرسان والعجلات والمركبات تتزلزل أسوارك عند دخوله أبوابك، كما تدخل مدينة مثغورة، بحوافر خيله يدوس كل شوارعك، يقتل شعبك بالسيف، فتسقط على الأرض أنصاب عزك، وينهبون ثروتك، ويغنمون تجارتك، ويهدون أسوارك، ويهدمون بيوتك البهيجة، ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه، وأبطل قول أغانيك، وصوت أعوادك لن يسمع بعد، وأصيرك كضح الصخر، فتكونين مبسطا للشباك، لا تبنين بعد، لأني أنا الرب تكلمت يقول سيد الرب.
لقد تم تدمير سور في نفس الوقت الذي تم فيه تدمير أورشليم، فقد استولى نبوخذنصر على سور. لذلك هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا عليك يا سور، فأصعد عليك أمما كثيرة كما يعلي البحر أمواجه. حينما يقول الله ها أنا ذا عليك، فيمكنك أن تكون واثقا من ذلك عزيزي المستمع، فالله يقول إنه كما تتلاطم الأمواج على الشاطئ، هكذا سيكون هنالك أمم كثيرة ضد سور، ذلك المركز التجاري الشهير الذي كانوا يعتقدون بأنه لا يقهر. فيخربون أسوار سور ويهدمون أبراجها، وأسحي ترابها عنها وأصيرها ضح الصخر. قام نبوخذ نصر بمهاجمة سور، لكنه لم يخربها ولم يدمرها. عدد 5: فتصير مبسطا للشباك في وسط البحر، لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب، وتكون غنيمة للأمم. يقول الله هنا إن سور ستصبح قرية صيد بعد أن كانت مركزا تجاريا شهيرا. عدد 6: وبناتها اللواتي في الحقل تقتل بالسيف، فيعلمون أني أنا الرب. وربما تشير كلمة بناتها إلى المستعمرات التي أنشأها الفينيقيون، فقد أنشأوا مستعمرة في جزيرة قبرص، وكلمة قبرص تعني النحاس، وقد كانت صور تحصل على النحاس من هناك. وكان الفينيقيون يحضرون هذه المواد إلى العالم المتحضر القديم. عدد 7-10، لأنه هكذا قال السيد الرب: هأنذا أجلب على صورة نبوخذراسر ملك بابل من الشمال ملك الملوك بخيل ومركبات وبفرسان وجماعة وشعب كثير، فيقتل بناتك في الحقل بالسيف، ويبني عليك معاقل، ويبني عليك برجا، ويقيم عليك مترسة، ويرفع عليك ترسا، ويجعل مجانق على أسوارك، ويهدم أبراجك بأدوات حربه، ولكثرة خيله يغطيك غبارها، من صوت الفرسان والعجلات والمركبات تتزلزل أسوارك عند دخوله أبوابك، كما تدخل مدينة مثغورة. قام نبوخذنصر باختراق أسوار مدينة سور القديمة تماما كما فعل في أورشليم، وقد تحققت هذه النبوة حرفيا. عدد 11، بحوافر خيله يدوس كل شوارعك، يقتل شعبك بالسيف، فتسقط إلى الأرض أنصاب عزك. من المدهش أن تلاحظ صديقي المستمع أن الآيات من 7-11 تتنبأ بكل وضوح أن نبوخذنصر سيستولي على المدينة، وتلاحظ هنا أن ضمير المفرد الغائب هو المستخدم في هذه الآيات، لكن بدءا من الآية التالية يتحول الضمير إلى صيغة الجمع، فقد قال الله إن أمما كثيرة ستهاجم سور. عدد 12-14، وينهبون ثروتك، ويغنمون تجارتك، ويهدون أسوارك، ويهدمون بيوتك البهيجة، ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه، وأبطل قول أغانيك، وصوت أعوادك لن يسمع بعد، وأصيرك كضح الصخر، فتكونين مبسطا للشباك، لا تبنين بعد، لأني أنا الرب تكلمت، يقول السيد الرب. لقد انتظرت هذه النبوة قرونا عديدة حتى تحققت، فقد بقيت خرائب المدينة وأطلالها هناك لمدة 300 سنة، ورغم أن نبوخذنصر دمر المدينة إلا أن هذه النبوة الثانية لم تتحقق. فمن إذن سيأخذ الصخور والأترب والأنقاض ويلقيها في البحر؟ عزيزي المستمع، بعد عودة أهل سور من السب في بابل، قرروا إعادة بناء المدينة على جزيرة بدلا من الموقع الأصلي للمدينة، فبما أنهم كانوا بارعين في الإبحار، فقد كان بإمكانهم أن يدافعوا عن أنفسهم بصورة أفضل وهم في وسط البحر. وحينما وصل الإسكندر المقدوني إلى هناك، رأى أطلال المدينة القديمة المدمرة، لكن المدينة الجديدة المأهولة بالسكان كانت هناك بعيدا عن متناول يده، وقد كان لدى الإسكندر المقدوني الكثير من الوقت والجنود، لذلك فقد قرر أن يقيم ممرا يوصله إلى المدينة الجديدة عبر البحر. لكن من أين له بالمواد اللازمة لإنشاء هذا الممر في البحر؟ لقد قام باستخدام أنقاض مدينة سور القديمة لذلك الغرض، وهكذا تمكن الإسكندر من إنشاء ممر سار عليه جنوده إلى أن وصلوا إلى سور الجديدة فدمروها، ولم يتم بناؤها من جديد حتى يومنا هذا. صديقي المستمع، إن هذه نبوة مدهشة حقا، وكما قلت سابقا فإن النقاد يحاولون أن يعللوا النبوة التي تنبأ بها حزقيال عن تدمير نبوخذنصر لمدينة سور، وذلك بقولهم بأن حزقيال كتب نبوته بعد زمن الإسكندر المقدوني، لكن الله هو الوحيد القادر على التنبؤ بهذه الدقة المتناهية. أما صيدا فهي ما تزال قائمة وموجودة كما كانت دوما، لكن سور ذهبت ولم يحاول أحد أن يعيد بناءها، وتقول كلمة الله إنها لن تبنى من جديد أبدا. ما أدق النبوات وما أصح كلمة الله، أرجو أن نعتمدها في حياتنا دائما وأبدا.